بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسعد إخوانكم في تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض أن يقدم لكم سلسلة حلقات أدب التعامل في الإسلام لفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد. الشريط السابع: أدب الدعوة والموعظة. واحد: الداعية القدوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الإسلام دين يدعو إلى أقوم حجة ويرمي إلى أشرف غاية، وما دعوته إلا هداية الناس إلى سبيل الحق وتنبيههم إلى مكان الفضيلة، وما غايته إلا أن يحيا الناس حياة طيبة في العاجل، ثم يفوز بسعادة خالدة وعطاء غير مجدود في الآجل. وللحق نور باهر، وللفضيلة جمال ساحر، ولكن النفوس الناشئة في بيئة خاسرة أو الغارقة في أهواء سافلة يقف أمامها الحق فتخاله باطلا، وتتعرض لها الفضيلة فتحسبها شيئا منكرا. فلا يكفي في دعوة الحق أن يطرق الداعي بها المجالس ويصدع بكلمة الحق من غير أن يشد أزرها بالحجة ويتخير لها الأسلوب الذي يجعلها مألوفة للعقول خفيفة الوقع على الأسماع. وفي القرآن الكريم ما يدل على أن الدعوة الصادقة لا يثبت أصلها وتمتد فروعها وتؤتي ثمرها إلا أن يقوم بناؤها على أساس الحجة، ويذهب بها الداعي كل مذهب حكيم، ويأخذ فيها بكل أدب جميل. وشواهد ذلك في القرآن كثيرة. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فإنها كانت محفوفة بما يقرب العقول إلى قبولها وإلى ما تألف النفوس إلى سماعها، فكان صلى الله عليه وسلم يراعي في إبلاغها الطرق الكفيلة بنجاحها، فيورد لكل مقام مقالا يناسبه، ويكسو كل معنى من المعاني ثوبا يليق به، ويخاطب كل طائفة على قدر عقولهم، ويلاقيهم بالسيرة التي هي أدعى إلى إقبالهم وأسرع أثرا في صرفهم عن غوايتهم. ولا ريب أن الدعوة إلى الله عمل جليل، ولها في نظر الشارع مقام رفيع. فالدعوة إلى الله دعوة إلى ما فيه خير وصلاح، وتحذير مما فيه شر وفساد. والداعي إلى الله هو الذي يرشد الجاهلين، وينبه الغافلين، ويعالج النفوس الطائشة مع أهوائها، ليعيدها إلى فطرتها السليمة من الإقبال على الفضائل والترفع عن الرذائل. ولكن القيام بهذا العمل جهاد يحتاج إلى ألمعية مهذبة ودراية بالطرق الحكيمة، علاوة على العلم الذي يميز به بين الحق والباطل، ويفرق به بين المعروف والمنكر. ثم إن العلم والنباهة وحكمة الأسلوب لا تأتي بثمرتها المنشودة إلا أن يكون الداعي طيب السريرة مستقيم السيرة. والحديث معاشر المستمعين في هذه الحلقة يقتصر على أدب من آداب الدعوة عظيم، ألا وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالقدوة. فحري بالداعية وحقيق عليه أن يتحلى بالتقوى وإخلاص النية، وذلك أمر يستمده من قوة الإيمان بأن الله يعلم ما يسر الناس وما يعلنون، ومن علمه بأن الإخلاص عليه مدار العمل، ومن تيقنه بأن دعوته إلى فعل شيء هو تاركه أو إلى ترك شيء هو يفعله لا تتجاوز الآذان إلى القلوب، بل قد تذهب كما يذهب الزبد جفاء. وقد أشار القرآن المجيد إلى أن داعي الناس إلى أمر لا يفعله جدير بالتوبيخ. قال الله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والتقوى هي التي تجعل الداعي مخلصا فيما يأمر به أو ينهى عنه. وللإخلاص أثر كبير في نجاح الدعوة وانشراح الصدور للانتفاع بها على أي حال، والتقوى الصادرة عن التفقه في الدين بحق هي التي تقصد الداعي وقارا وحسن سمت غير مصطنع، فتمتلئ القلوب بمهابته، فإذا ألقى موعظة ذهبت توا إلى القلوب وأثمرت كلما طيبا وعملا صالحا وخلقا فاضلا. ولهذا يحسن بالداعي أن يتعاهد إيمانه ويعز نفسه ويصون علمه، وأن يترفع عن السفاسف، وأن يجانب مواطن الريب ومواضع المهانة، وألا يسير إلا على ما يمليه عليه الدين وتقتضيه الحكمة والمروءة. وجدير به أن يكون ذا نفس زكية وساحة طاهرة نقية، حتى لا يكون الخلل حائلا بينه وبين هداية الناس. ولا يعني ذلك أن يكون معصوما مبرئا من كل عيب، إذ هو بشر، وما كان لبشر أن يدعي العصمة أو الصواب فيما يقول ويفعل إلا الأنبياء فيما يبلغون به عن ربهم جل وعلا. ولا يفهم من ذلك أيضا أن يدع الإنسان الدعوة إلى الله إذا كان مقصرا في بعض الطاعات أو ملما ببعض المخالفات، بل عليه أن يأمر وينهى ولو كان كذلك، فترك أحد الواجبين ليس مسوغا لترك الآخر. وإذا لم يعظ في الناس من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ قال الحسن لمطرف بن عبد الله رحمهم الله: عظ أصحابك. فقال مطرف: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. قال الحسن: يرحمك الله، وأينا يفعل ما يقول؟ يود الشيطان لو ظفر منا بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينه أحد عن منكر. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال الإمام مالك رحمه الله معلقا على مقولة سعيد بن جبير: وصدق سعيد، ومن ذا الذي ليس فيه شيء. وقال الطبري رحمه الله: وأما من قال لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة، فإن أراد الأولى فجيد، وإلا فيستلزم سد باب الأمر بالمعروف إذا لم يكن هناك غيره. وقال ابن حزم رحمه الله: ولو لم ينه عن الشر إلا من ليس فيه شيء منه، ولا أمر بالمعروف إلا من استوعبه، لما نهى أحد عن شر، ولا أمر أحد بخير بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النووي رحمه الله: قال العلماء: لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، وإن كان متلبسا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، وأن يأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بعد أن ساق بعض الآثار الواردة في ذم من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويرتكبه، قال: واعلم أن التحقيق أن هذا الوعيد الشديد الذي ذكرنا من اندلاق الأمعاء في النار وقرض الشفاه بمقاريض من النار ليس على الأمر بالمعروف، وإنما هو على ارتكاب المنكر عالما بذلك ينصح الناس عليه. فالحق أن الأمر غير ساقط عن صالح ولا طالح، والوعيد على المعصية لا على الأمر بالمعروف، لأنه في حد ذاته ليس فيه إلا الخير. انتهى كلامه. ولا يفهم مما سبق أنه لا بأس على الداعي إلى الله في ترك المعروف وفعل المنكر، بل يجب عليه فعل المعروف وترك المنكر، بل يجب عليه أن يكون أول ممتثل لما يأمر به وأول منتهي عما ينهى عنه. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، فإلى لقاء آخر في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اثنان من أدب الدعوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن المسلم مطالب بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب قدرته واستطاعته وعلمه، ولكن ينبغي عليه إذا كان كذلك أن يتصف ببعض الصفات حتى يصل إلى القلوب ويؤثر في الناس. والحديث في هذه الحلقة سيدور حول ثلاثة آداب عظيمة من آداب الدعوة إلى الله عز وجل. أولها العلم، فعلم الداعي بما يقول هو الذي يجعل دعوته نقية من إيراد الأحاديث الموضوعة أو القصص المنبوذة أو تحسين البدع أو إضلال الناس. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد للداعي إلى الله أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه من فعل أو ترك، وأن يكون عارما بحال المدعو. ولهذا لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. الحديث رواه البخاري ومسلم. وما ذلك إلا ليعرف حالهم ليستعد لهم. ومن البصيرة أيضا أن يكون على بصيرة في كيفية الدعوة وأساليبها، ولا يفهم من ذلك أنه لا بد للداعي أن يكون عالما متبحرا، وإنما المقصود ألا يدعو إلا بعلم وألا يتكلم بما لا يعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري. ومما يتعين على الداعي معرفته والوقوف عليه النظر في المصالح والمفاسد. ثانيا من تلكم الآداب لين الجانب وبسط الوجه والإحسان إلى الناس. فالناس يحبون لين الجانب وبسط الوجه، والقلوب تقبل على من يتواضع لها وتنفر ممن يزدريها ولا يكلمها إلا من علو. ومن الوسائل التي لها أثر في تألف الجاهلين أو المفسدين وتهيئتهم إلى قبول الإصلاح بسط المعروف في وجوههم والإحسان إليهم بأي نوع من أنواع الإحسان، وإرضاؤهم بشيء من متاع هذه الحياة الدنيا. فإن مواجهتهم بالجميل ومصافحتهم براحة كريمة قد يعطف قلوبهم نحو الداعي ويمهد السبيل لقبول ما يعرضه من النصيحة. والنفوس مطبوعة على مصافاة من يلبسها نعمة ويفيض عليها خيرا. ولمثل هذه الحكمة ذكر الله في القرآن الكريم من مصارف الزكاة صنف المؤلفة قلوبهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر بعض حديث العهد بالإسلام بجانب من المال للاحتفاظ ببقائهم على الهداية، يفعل ذلك حيث يظهر له أن إيمانهم لم يرسخ في قلوبهم رسوخ ما لا تزلزله الفتن. وإلى أمثال هؤلاء أشار عليه الصلاة والسلام بقوله: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري ومسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كما كان إعطاؤه صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم مأمورا به في حقه وجوبا أو استحبابا وإن لم يكن مأمورا به لأحد، كما كان مزاحه مع من يمزح معه من الأعراب والنساء والصبيان تطيبا لقلوبهم وتفريحا لهم مستحبا في حقه يثاب عليه، وإن لم يكن أولئك مأمورين بالمزاح معه ولا منهيين عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبذل للنفوس من الأموال والمنافع ما يتألفها به على الحق المأمور به، ويكون المبذول مما يلتذ به الآخذ ويحبه، لأن ذلك وسيلة إلى غيره. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا يحسن بالداعي إلى الله أن يكون لين العريكة وممن يألف ويؤلف، وألا يكون جافي الطبع قاسي القلب متعاليا على السامعين. ثالثا من تلكم الآداب الصبر والحلم. فالداعي إلى الله محتاج لذلك أشد الحاجة، إذ هو معرض لما يثيره ويحرك دواعي الغضب في نفسه. ومن مواعظ لقمان عليه السلام لابنه وهو يعظه: واصبر على ما أصابك. فلا يحسن بالداعي إلى الله أن يكون ضيق الصدر قليل الصبر. ذلكم أن الجماعات التي استشرى فيها الفساد كالمريض، والداعي إلى الله لها كالطبيب. وكما أن المريض قد يدفعه جهله أو سوء تصرفه إلى أن ينال الطبيب ببعض السوء، فكذلك الجماعات التي أنهكها الشر واستحوذ عليها الشيطان فقد يدفعها ذلك أن تنال طبيب الأرواح ببعض الأذى. فإذا ضاق صدره وقل احتماله تنغصت حياته ولم يصدر عنه خير كثير أو عمل كبير. فخير للداعي إلى الله إذن أن يتلقى الأذى بصدر رحب وأفق واسع ونفس مطمئنة، وليعلم أن مهمته شاقة فليستعد لها بالاستعانة بالله عز وجل، وليداوي كلوم النفوس بالهدوء وسعة الصدر ولين الجانب ومقابلة الإساءة بالإحسان، فإن تلك الصفات رقية النفوس الشرسة وبلسم الجراح الغائرة. وليستحضر أنه ما وقف أمام الناس ليخاصمهم فيخصمهم، ولكن ليداوي فسادهم ويرد شاردهم، فليحرص على أن يؤلف القلوب والنفوس بتلك الصفات. قال الله تبارك وتعالى في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، فكان يعرض دعوته في لين من القول، وكان يأخذ بالحلم والصبر، ويقابل الجاهل بالإعراض والمسيء بالعفو أو الإحسان. وإن أذى كثيرا كان يلحقه من مشركي قريش وسفهائهم فيلقاه بالصبر، ولا ينال من عزمه واسترساله في الدعوة ولو شيئا قليلا. وكم من كلمة يرميه بها بعض المنافقين أو بعض الجفاة من الأعراب، فيكون جزاؤه الصفح أو التبسم أو الإنعام. فإذا كان الداعي إلى الله على هذا النحو من المكارم أثمر وعظه وحاز من العلياء كل مكان. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يتمثل بهذه الأبيات: الحلم والعلم خلتا كرم، للمرء زين إذا هما اجتمعا، صنوان لا يستتم حسنهما إلا بجمع بذا وذاك معا. كم من وضيع سما به الحلم والعلم فحاز السناء وارتفعا، ومن رفيع الدنا أضاعهما أخمله ما أضاع فاتضعا. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، فإلى لقاء آخر. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
3. أدب التعامل مع المدعوين. الأول:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول بعض آداب الموعظة، والحديث في هذه الحلقة سيدور حول 3 من الآداب التي يحسن مراعاتها مع المدعوين. فأول تلك الآداب معرفة النفوس ومراعاة العقول، فذلك دليل على حسن التصرف وسبب في القوة والتأثير. فالخبرة بما للطوائف والبيئات من أحوال نفسية، وإلقاء الدعوة بالثوب الملائم لهذه الأحوال موكول إلى ذكاء الداعية والواعظ. والواعظ الحكيم يحكم هذا الأمر وينتفع به عند لقائه بالطبقات المختلفة، فتراه يزن عقول من يلاقونه، ويحس بما تكن صدورهم وتنزع إليه نفوسهم، فيشهد مجالسهم وهو على بصيرة مما وراء ألسنتهم من عقول وسرائر وعواطف، فيتيسر له أن يسيرهم إلا أن ينحرفوا عن الرشد، ويتحامى ما يؤلمهم إلا أن يتألموا من صوت الحق. ولا ريب أن مراعاة عقول الناس وطباعهم ونزعاتهم فيما لا يوقد حقا أو يقيم باطلا مظهر من مظاهر الإنسانية المهذبة، وخلق من الأخلاق التي تمم الإسلام صالحها ومكارمها. وهذا الأمر وإن كان عائدا إلى الموهبة، فهو كذلك يقوى وينمو على قدر ما يتقلب فيه الفكر من مشاهدات وتجارب ومطالعات تاريخية. ومن تلكم الأداب الأدب الثاني من الآداب التي يحسن بالداعية أن يأخذ بها حال تعامله مع المدعوين: تحسس الأدواء والبداءة بالأهم فالمهم. فالواعظ والداعية الحكيم يتحسس أدواء الناس وينظر في أحوالهم، ثم ينزل كلامه على ما يلائم تلك الأحوال مع مراعاة الأهم فالمهم. وهكذا كانت سيرة الأنبياء مع أقوامهم، فهم عليهم السلام ينظرون في أحوال أقوامهم فيأمرونهم بالمعروف الذي أخلوا به، أو يحذرونهم من المنكر الذي وقعوا فيه. فذلك من حكمة الدعوة، ومما يحسن بالداعية ألا يغفله، إذ لا يليق به أن يحدث الناس إلا بما يحتاجون إليه، كما لا يحسن به أن يحدثهم عن أمر وهم محتاجون إلى غيره أشد من حاجتهم إليه. وذلك كحال من يحدثهم عن أدب من الآداب أو سنة من السنن وهم غارقون في الشرك إلى الأذقان، فهؤلاء محتاجون إلى بيان التوحيد وخطر الشرك أشد من حاجتهم إلى غيره. وهكذا ولا يعني ذلك ألا يتكلم إلا بالتوحيد وفصوله وأبوابه، أو عن الشرك ووسائله وذرائعه ونحو ذلك، وإنما المقصود بيان الأهم فالمهم، وذلك يختلف من مكان إلى مكان ومن أناس إلى أناس. ولهذا كان جميع الأنبياء عليهم السلام يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومع ذلك لم يغفلوا ما وقعت به تلك الأمم من المخالفات الأخرى. فهذا لوط عليه السلام يقول لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ وهذا شعيب عليه السلام يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهكذا كانت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان يراعي أحوال الناس وينزل مواعظه على أحوالهم، كما كان يقدم الأهم فالمهم. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ولعل من أجلاها وأوضحها ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، رواه البخاري ومسلم. ومن المراعاة لهذا الأدب أن تلاحظ المناسبات والأوقات التي يناسب فيها الحديث عن أمر من الأمور، كالحديث عن رمضان في أيامه، وكالحديث عن الحج في وقته، وهكذا، لأن النفوس تنسى إذا طال عليها الأمد، فإذا ذكرت تذكرت. الأدب الثالث من الآداب التي ينبغي للداعية سلوكها مع المدعوين: الرفق في القول واجتناب الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين قد يتألف النفوس الناشزة ويدنيها من الرشد ويرغبها في الإصغاء للحجة أو الموعظة. قال تعالى في خطاب هارون وموسى عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولقن موسى عليه السلام من القول اللين أحسن ما يخاطب به جبار يقول لقومه: أنا ربكم الأعلى. فقال تعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. قال ابن القيم رحمه الله: وتأمل امتثال موسى لما أمر به، كيف قال لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، أخرج الكلام معه مخرج السؤال والعرض لا مخرج الأمر، وقال إلى أن تزكى ولم يقل إلى أن أزكيك، فنسب الفعل إليه هو، وذكر لفظ التزكي دون غيره لما فيه من البركة والخير والنماء. ثم قال: وأهديك إلى ربك أكون كالدليل بين يديك الذي يسير أمامك. وقال إلى ربك استدعاء لإيمانه بربه الذي خلقه ورزقه ورباه بنعمه صغيرا وكبيرا. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا معاشر المستمعين، فإن الموعظة التي تلقى في أدب وسعة صدر تسيغها القلوب وتهش لها النفوس وترتاح لها الأسماع. ولقد امتن ربنا جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن جبله على الرفق ومحبة الرفق، وأن جنبه الغلظة والفظاظة، فقال عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ولقد كانت سيرته عليه الصلاة والسلام حافلة بهذا الخلق الكريم الذي من ملكه بسط سلطانه على القلوب، وكما كان عليه الصلاة والسلام متمثلا هذا الخلق الكريم فقد كان يأمر به ويبين فضله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على غيره، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. ولما بعث أبا موسى الأشعري ومعاذا إلى اليمن قال لهما عليه الصلاة والسلام: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، رواه البخاري ومسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه. ولقد أحسن من قال: لو سار ألف مدجج في حاجة لم يقضها إلا الذي يترفق. وكان يقال: من لانت كلمته وجبت محبته. فالرفق ولين الخطاب، هو المتعين حال الموعظة والدعوة، وهو الأليق بحال الواعظ، لأن حال الموعظة غير حال الرد والمناظرة والمجادلة. ومع ذلك فقد يحتاج إلى الشدة، وذلك في حالات خاصة ومن أناس مخصوصين وفي حق من يستحق ذلك. فإذا كان الواعظ ذا مكانة وكان المقام يقتضي الشدة ولم يترتب على ذلك مفسدة، أخذ بهذا الأسلوب. ولهذا كان موسى عليه السلام متلطفا مع فرعون غاية التلطف في بداية الأمر كما مر قريبا، وعندما رأى من فرعون العناد والاستكبار ومحاولة الصد عن الهدى من بعد ما تبين له، أغلظ له في الخطاب كما في قوله تعالى: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأين هذا الخطاب من الخطاب الأول؟ وكما في قوله تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وكما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بهذا الأسلوب عند الحاجة إليه. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، فعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتجرأ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم رسول الله فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب قال: يا أيها الناس، إنما أضل من قبلكم أنهم إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. ولقد بوب البخاري في كتاب الأدب من صحيحه بابا سماه: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، ثم ساق تحته خمسة أحاديث. وخلاصة القول أن الرفق هو الأصل، وهو الأليق بحال الداعية إلى الله ما لم تدعو الحاجة إلى الشدة، وأن الشدة قد لا تلائم كل أحد، خصوصا ممن ليس له قدر سن أو علم أو منزلة أو قبول عند الناس. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، فإلى لقاء آخر في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4. أدب التعامل مع المدعوين. 2.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله عمل جليل، وإن الداعية إلى الله عز وجل يحتاج إلى علم وأسلوب حكيم. والحديث في هذه الحلقة سيكون حول التعامل مع المدعوين، وذلك من خلال الحديث عن أدبين عظيمين. الأول منهما تحسس الأدواء والبداءة في الأهم فالمهم، والثاني الرفق في القول واجتناب الكلمة الجافية. أما تحسس الأدواء والبداءة بالأهم فالمهم، فإن الواعظ الحكيم والداعية المسدد يتحسس أدواء الناس وينظر في أحوالهم، ثم ينزل كلامه على ما يلائم تلك الأحوال مع مراعاة الأهم فالمهم. وهكذا كانت سيرة الأنبياء مع أقوامهم، فهم عليهم السلام ينظرون في أحوال قومهم فيأمرونهم بالمعروف الذي أخلوا به، أو يحذرونهم من المنكر الذي وقعوا فيه. فذلك من حكمة الدعوة، ومما يحسن في الداعية ألا يغفله، إذ لا يليق به أن يحدث الناس إلا بما يحتاجون إليه، كما لا يحسن به أن يحدثهم عن أمر وهم محتاجون إلى غيره أشد من حاجتهم إليه. وذلك كحال من يحدثهم عن أدب من الآداب أو سنة من السنن وهم غارقون في الشرك إلى الأذقان. فهؤلاء محتاجون إلى بيان التوحيد وخطر الشرك أشد من حاجتهم إلى غيره وهكذا. ولا يعني ذلك ألا يتكلم إلا بالتوحيد وفصوله وأبوابه أو عن الشرك ووسائله وذرائعه ونحو ذلك، وإنما المقصود بيان الأهم فالمهم، وذلك يختلف من مكان إلى مكان ومن أناس إلى أناس. ولهذا كان جميع الأنبياء عليهم السلام يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومع ذلك لم يغفلوا ما وقعت به تلك الأمم من المخالفات الأخرى. فهذا لوط عليه السلام يقول لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وهذا شعيب عليه السلام يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهكذا كانت سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث كان يراعي أحوال الناس وينزل مواعظه على أحوالهم، كما كان يقدم الأهم فالمهم. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ولعل من أجلاها وأوضحها ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، رواه البخاري ومسلم. ومن المراعاة لهذا الأدب أن تلاحظ المناسبات والأوقات التي يناسب فيها الحديث عن أمر من الأمور، كالحديث عن رمضان في أيامه، وكالحديث عن الحج في وقته وهكذا، لأن النفوس تنسى إذا طال عليها الأمد، فإذا ذكرت تذكرت. أما الأدب الثاني أيها المستمعون الكرام فهو الرفق في القول واجتناب الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين قد يتألف النفوس الناشزة ويدنيها من الرشد ويرغبها في الإصغاء للحجة أو الموعظة. قال تبارك وتعالى في خطاب هارون وموسى عليهما السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولقن موسى عليه السلام من القول اللين أحسن ما يخاطب به جبار يقول لقومه أنا ربكم الأعلى، فقال تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. قال ابن القيم رحمه الله وتأمل امتثال موسى لما أمر به، كيف قال لفرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأخرج الكلام معه مخرج السؤال والعرض لا مخرج الأمر، وقال إلى أن تزكى ولم يقل إلى أن أزكيك، فنسب الفعل إليه هو وذكر لفظ التزكي دون غيره لما فيه من البركة والخير والنماء، ثم قال وأهديك إلى ربك أكون كالدليل بين يديك الذي يسير أمامك، وقال إلى ربك استدعاء لإيمانه بربه الذي خلقه ورزقه ورباه بنعمه صغيرا وكبيرا، انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا فإن الكلمة التي تلقى في أدب وسعة صدر تسيغها القلوب وتهش لها النفوس وترتاح لها الأسماع. ولقد امتن ربنا جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن جبله على الرفق ومحبة الرفق وأن جنبه الغلظة والفظاظة، فقال عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ولقد كانت سيرته عليه الصلاة والسلام حافلة بهذا الخلق الكريم الذي من ملكه بسط سلطانه على القلوب، وكما كان عليه الصلاة والسلام متمثلا هذا الخلق العظيم فقد كان يأمر به ويبين فضله. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على غيره. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. ولما بعث عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري ومعاذا إلى اليمن قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، رواه البخاري ومسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعوهما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه. انتهى كلامه. ولقد أحسن من قال: لو سار ألف مدجج في حاجة لم يقضها إلا الذي يترفق. وكان يقال: من لانت كلمته وجبت محبته. فالرفق ولين الخطاب، هو المتعين حال الموعظة وحال النصيحة، وهو الأليق بحال الواعظ، لأن حال الموعظة غير حال الرد والمناظرة والمجادلة. ومع ذلك فقد يحتاج إلى الشدة، وذلك في حالات خاصة ومع أناس مخصوصين وفي حق من يستحق ذلك. فإذا كان المتكلم ذا مكانة وكان المقام يقتضي الشدة ولم يترتب على ذلك مفسدة، أخذ بهذا الأسلوب. ولهذا كان موسى عليه السلام متلطفا مع فرعون غاية التلطف في بداية الأمر كما مر قريبا. وعندما رأى من فرعون العناد والاستكبار ومحاولة الصد عن الهدى من بعد ما تبين له، أغلظ له في الخطاب، كما في قوله تعالى: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأين هذا الخطاب من الخطاب الأول؟ وكما في قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وكما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بهذا الأسلوب عند الحاجة إليه. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، فعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم رسول الله ومن يتجرأ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب قال: يا أيها الناس، إنما أضل من قبلكم أنهم إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. ولقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من صحيحه بابا سماه: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، ثم ساق تحته 5 أحاديث. وخلاصة القول أن الرفق هو الأصل، وهو الأليق بحال الداعية ما لم تدع الحاجة إلى الشدة، وأن الشدة قد لا تلائم كل أحد، خصوصا ممن ليس له قدر سن أو علم أو منزلة أو قبول عند الناس. معاشر مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، فإلى لقاء آخر في حلقة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5. أثر براعة الأسلوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. معاشر مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيكون حول بعض الأساليب التي تعين المتكلم والكاتب والواعظ والمحاور على أداء مهمته وإبلاغ دعوته ونجاحه وتأثيره في الناس. فمن تلكم الآداب والأساليب: براعة الأسلوب ومراعاة مقتضيات الأحوال، فذلك مما يأخذ بالألباب ويجعل الكلمة أو المقالة تأخذ طريقها إلى القلوب، فالعمل على إنقاذ النفوس من أودية الغواية والإقبال بها إلى مطالع السعادة مسلك وعر، ولا يمر فيه على استقامة تامة إلا من بلغ في صناعة البيان أمدا قصيا. ولا يكفي في الدعوة أن يكون في يد القائم بها حجة أو موعظة يلقيها في أي صورة شاء، ذلكم أن المخاطبين يختلفون ذوقا وثقافة واختلاف زمن وبيئة. ومن اللائق أن تصاغ دعوة كل طائفة في أدب يليق بأذواقها وثقافتها، ذلكم أن الموعظة والكلمة قد تكون ثقيلة على السمع، مستحرجة على النفس لاعتراضها الشهوة ومضادتها للهوى، حتى قال يونس بن عبيد رحمه الله: لو أمرنا بالجزع لصبرنا، يشير إلى ثقل الموعظة على السمع وجنوح النفس على مخالفتها، ولكن صوغها بأسلوب رائع يجعلها خفيفة على السمع سهلة النفوذ إلى القلب. وقد تكون معاني الكلمة حاضرة في ذهن الشخص ولا يجد في نفسه تأثرا بها، حتى إذا عرضت عليه تلك المعاني في أسلوب بارع وقعت منه موقع الإعجاب، حتى لكأنها معاني جديدة لم يسبق له بها علم. ولا غرو إذن أن ترى الرجلين يلقيان موعظة في باب واحد وفي غرض واحد، وبينهما في التأثير ما بين السماء والأرض. ربما كان ذلك بسبب أسلوب العرض، فترى أن نفوس الناس قد أقبلت على أحدهما وأساغت موعظته إساغة الظمآن للماء القراح، وتراها جفت وجفلت عن موعظة الآخر فزلت عن القلوب كما زلت الصفواء بالمتنزل. ولهذا كان حريا بالواعظ أن يكون ذا دراية بأحوال الناس، وأن يصوغ موعظته بما تقتضيه تلك الحال. وكذلك الكاتب، فالناس مختلفون مشارب وعادات وأخلاقا وسنا ومهنة ومرتبة، ولكل طائفة من الناس أحوال تقتضي نوعا من الخطاب لا تقتضيه أحوال الجماعة الأخرى. فالجماعة الثائرة مثلا تخاطب بعبارة هادئة لتكون بردا وسلاما على القلوب، والجماعة الخنسة تخاطب بعبارات مثيرة للحمية موقظة للهمة حافزة للعزيمة، والجماعة التي شطت وركبت رأسها تخاطب بعبارة فيها
من فضلك اقلب الشريط.
والجماعة الخنسة تخاطب بعبارات مثيرة للحمية موقظة للهمة حافزة للعزيمة، والجماعة التي شطت وركبت رأسها تخاطب بعبارة فيها قوة العزم ونور الحق، وفيها إرعادة المنذر ويقظة المنقذ، وفيها روح الرحمة وحسن الإيثار، ليجتمع الترغيب مع الترهيب، ومع سيف النقمة ريحان الرحمة. ثم إن الشباب يثير حماسهم ويوقظ قلوبهم ويدفع إلى إقناعهم خطاب لا يثير عاطفة الشيوخ، لأن الملائم لهؤلاء نوع غيره، والأغنياء يلائمهم نوع من الكلام لا يقتضيه مقام الموعظة لمن ليسوا كذلك، والعلماء يجتذبهم التوقير وعمق الكلام ودقته، وموعظة الرؤساء تقتضي تجملا بالحياء والرزانة والركانة والهدوء، كما تقتضي ابتعادا عن التملق المزري وعن أي مظهر من مظاهر التعاري، وتقتضي أخذا بالتلطف وحسن المدخل والتلميح بالاعتراض إن كان هناك ما يقتضي ذلك. وهكذا لكل جماعة نوع من الخطاب، فعلى المتكلم أو الكاتب أن يجيء إليه من ناحيته، فذلك أدعى إلى وصوله إلى مراده. ثم إن نفرا من الناس غير قليل يستهويهم رونق الألفاظ أكثر من حكمة معانيها، فلا ينبغي أن نستخف بهؤلاء، وأن ندعهم لعصبة المضلين يعرضون عليهم الآراء المنحدرة في شقاء. وإذا لم يكن لأولئك المضلين سبيل على المستضعفين سوى أنهم يحبرون لهم القول تحذيرا، فمن الميسور على دعاة الإصلاح أن يسابقوهم في مضمار البراعة، فإنهم متى ألبسوا الدعوة إلى الحق والفضيلة أساليب بديعة أحرزوا الغاية وأنقذوا أولئك المستضعفين من ضلال بعيد. ولا يعني ذلك أن يتكلف الواعظ أو المتكلم أو الكاتب السجع ويتحرى دقائق الإعراب ووحشي اللغة، وإنما المقصود أن يلبس كلامه ثوبا جميلا يفهم ويستحسن ويقع موقعه في القلوب. فها هو ابن الجوزي رحمه الله وهو الإمام المتمرس في الوعظ والكتابة وأساليبها يقول: فالتحقيق مع العوام صعب، ولا يكادون ينتفعون بمر الحق، إلا أن الواعظ مأمور بألا يتعدى الصواب ولا يتعرض لما يفسدهم، بل يجذبهم إلى ما يصلح بألطف وجه. وهذا يحتاج إلى صناعة، فإن من العوام من يعجبه حسن اللفظ، ومنهم من يعجبه الإشارة، ومنهم من ينقاد ببيت شعر، وأحوج الناس إلى البلاغة الواعظ ليجمع مطالبهم، ولكنه ينبغي أن ينظر في اللازم الواجب، وأن يعطيهم من المباح في اللفظ قدر الملح من الطعام، ثم يجتذبهم إلى العزائم ويعرفهم الطريق الحق. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأمور التي يحسن بالمتكلم والواعظ والكاتب مراعاتها حسن الاستفتاح، فمن أراد أن يجعل لموعظته افتتاحا حسن أن يعنى به تمام العناية، وأن يجمله بما يستطيع من وسائل التجميل المناسبة التي تجتذب الأذهان وتهيئ الأسماء وتقود النفوس إلى الإقبال عليه وإلى أن تتقبله بقبول حسن. فإن الفكرة الأولى عن شيء أو أمر أو شخص تثبت وتقر بالنفس، ومحوها يحتاج إلى عناء، فإن كانت حسنة صعب تهجينها، وإن كانت سيئة صعب تزيينها. والافتتاح إن وجد أول ما يلقى به المتكلم الجماعة، فإن وقع في نفوسهم موقع القبول كانت الكلمة على غراره، واستطاع من خلاله أن يصل إلى قلوبهم. وإن لم يصادف قبولا صعبت الحال، واحتاج الأمر إلى خبير بأحوال النفوس حاذق في طرق العلاج وسائل الشفاء من ذلك النفار وهذا الشماس. قال أبو هلال العسكري رحمه الله: إذا كان الابتداء حسنا بديعا ومليحا ورشيقا كان داعية الاستماع لما يجيء بعده من الكلام. ولهذا المعنى يقول الله عز وجل: ألف لام ميم وحاميم وطاسين وكاف ها يا عين صاد، فيقرع أسماعهم بشيء بديع ليس لهم بمثله عهد، ليكون ذلك داعية لهم إلى الاستماع لما بعده، والله أعلم بكتابه. ولهذا جعل أكثر الابتداءات بالحمد لله رب العالمين، لأن النفوس تتشوق للثناء على الله فهو داعية الاستماع. انتهى كلامه رحمه الله. هذا. وإن المتكلمين والخطباء يختلفون في استفتاحاتهم، فمنهم من يستفتحها بما يشير إلى موضوعها ويلوح بالقصد منها، ومنهم من يبتدئ خطبته بآية أو حديث أو حكمة أو مثل سائر. ومن الأساليب البديعة ما يبتدئ به بعضهم، حيث يبتدئ بالثناء على السامعين ليهيئ نفوسهم لتلقي كلامه بالقبول، إذ لا شيء يهز أعطاف السامعين كالثناء عليهم، خصوصا إذا كان من غريب عنهم. وذلك باب واسع يصح الدخول فيه بشرط الاتزان وضبط النفس. ومنهم من يتودد للسامعين ويتواضع لهم ويخاطبهم بأحسن صفاتهم ويشعرهم بمحبتهم وأنه ساع لما فيه مصلحتهم. ومهما يكن من أمر الافتتاح فينبغي أن يكون قصيرا موجزا لئلا يشغل الذهن ويضيع الوقت. وينبغي أيضا ألا يكون مبتذلا تمجه الأسماع ولا تسيغه النفوس. ثم إن الافتتاح قد لا يلزم خصوصا إذا أراد الإيجاز، بل يدخل في الموضوع مباشرة. ومما ينبغي التنبيه عليه أن يتجنب المتكلم ما يزعج السامعين في مفتتح كلامه، كما كان الحجاج بن يوسف يفعل في افتتاح خطبه، حيث كان يبدأ بما يزعج السامعين كقوله في إحدى افتتاحاته: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. ومما ينبغي أيضا أن يتجنب كل ما يستقبح ويستجهى من الكلام. ولهذا عني علماء البلاغة في مبادئ الكلام وعقدوا له الفصول في كتبهم، ونبهوا على ما ينبغي للكاتب والشاعر والخطيب في هذا الشأن. قال أبو هلال العسكري رحمه الله: قال بعض الكتاب: أحسنوا معاشر الكتاب الابتداءات فإنهن دلائل البيان. وقالوا: ينبغي للشاعر أن يحترز في أشعاره ومفتتح أقواله مما يتطير منه ويستجفى من الكلام والمخاطبة والبكاء ووصف إقفار الديار وتشتيت الألاف ونعي الشباب وذم الزمان، لا سيما في القصائد التي تتضمن المدائح والتهاني، ويستعمل ذلك في المراثي ووصف الخطوب الحادثة. فإن الكلام إذا كان مؤسسا على هذا المثال كرهه السامعون، وإن كانوا يعلمون أن الشاعر إنما يخاطب نفسه دون الممدوح. ثم ضرب رحمه الله أمثلة على ذلك، منها قوله: أنشد البحتري أبا سعيد قصيدة أولها: لك الويل من ليل تطاول آخره، ووشك نوى حي تزم أباعره. فقال أبو سعيد: بل الويل والحرب لك. فغيره وجعله له الويل وهو رديء أيضا. وأنشد أبو مقاتل الداعي: لا تقل بشرى ولكن بشريان، غرة الداعي ويوم المهرجان. فأوجعه الداعي ضربا، ثم قال: هلا قلت، إن تقل بشرى فعندي بشريان. ثم ذكر أبو هلال رحمه الله أمثلة لابتداءات جياد، ومن ذلك قوله: ومن أحكم ابتداءات العرب قول السموأل: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميله، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيله. وقال بعضهم: أحكم ابتداءاتهم قول لبيد رضي الله عنه: ألا كل شيء ما خلى الله باطله، وكل نعيم لا محالة زائله. وبعضهم يجعل ابتداءات هذه القصيدة: ألا تسألان المرء ماذا يحاول، أنحكم فيقضى أم ضلال وباطله. معاشر المستمعين الكرام، ومما ينبغي تجنبه في مفتتح الكلام تحريج المخاطبين وإلزامهم بسماع الموعظة، وتخويفهم من القيام قبل أن يكمل موعظته، خصوصا إذا كانت مفاجئة على غير موعد، وذلك كأن يبدأ كلامه بإيراد ما يخوفهم من ترك سماع الموعظة، أو أن يقول إذا بدأ ثم رأى بعض الحاضرين قد انصرف فما لهم عن التذكرة معرضين، أو أن يقول في بداية كلامه: من كان يحب الله ورسوله فليجلس، إلى غير ذلك من الافتتاحات التي تغلق القلوب وتنفر من سماع الموعظة. ومن الأساليب التي يحسن مراعاتها في هذا السياق حسن الختام، فالخاتمة هي آخر ما يلقيه المتكلم من كلامه، ولها الأثر الباقي، إذ هي آخر ما يعلق بالنفس وأكثر ما يتصل بالقلب، فإن كان وقعها حسنا انسحب ذلك على الكلمة، وإلا ساء الأثر وضاعت الغاية المنشودة. ومما يحسن في الخاتمة أن تشتمل على جمال العبارة وإصابة الغرض، وأن تتضمن إيجازا لما ألقي، وأن تكون محركة للعاطفة. معاشر مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6 من أدب الموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول جملة من الآداب التي تحسن مراعاتها والأخذ بها حال الموعظة. أول تلك الآداب: التخول بالموعظة، فذلك أدعى للاشتياق وأحرى لقبول الموعظة والانتفاع بها. فجدير بالواعظ ألا يكثر من وعظ أناس بأعيانهم، أو يتابع عليهم الوعظ مرارا قريبا بعضها من بعض، فإن النفس شرود، وإن كثرة الوعظ قد تفقده أثره. ولقد كان من حكمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة أنه لا يجعل الوعظ ركاما، بل كان يتحرى بالموعظة وقت حاجة الناس إليها أو وقت نشاطهم لسماعها. أورد البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه بابين في هذا الشأن، وتحت هذا الباب ساق بسنده حديثين، أحدهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. والثاني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والباب الثاني: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، ثم قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله يعني ابن مسعود يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت لو ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث الأول: في قوله كان يتخولنا، والمعنى كان يراعي الأوقات في تذكيرنا، ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا نمل. وقال: وقوله علينا أي السآمة الطارئة، أو ضمن معنى المشقة فعداها بعلى، والصلة محذوفة والتقدير في الموعظة. وقال ابن حجر مبينا للضوابط في ذلك: ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط. وجاء في صحيح البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن الحديث. والعرب تقول في أمثالها: زر غبا تزدد حبا. وقال بعضهم: إذا شئت أن تقلى فزر متتابعا، وإن شئت أن تزداد حبا فزر غبا. معاشر المستمعين الكرام، الأدب الثاني من آداب الموعظة في هذه الحلقة ترك الوعظ عند من لا يرى. فمما يحسن بالواعظ أن يحفظ على نفسه كرامتها، وألا يبذل علمه وينشره عند من لا يقدره أو لا يرغب فيه. ومن الحكمة في ذلك ألا يلقي إلا في مكان مناسب وفي وقت يحسن الإلقاء فيه. أما إذا كان المكان والزمان غير مناسبين أو كان الناس عنه منصرفين ولحديثه غير راغبين فلا يحسن به أن يلقي. مثال ذلك أن يكون الناس في وليمة زواج وهم يتحدثون ويسلم بعضهم على بعض، أما إذا كان المكان مهيئا والناس مستعدين لسماع الموعظة فلا بأس بإلقائها وإن كان بعضهم مشتغلا عنه. جاء في صحيح البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت فإن أمروك فحدثهم وهم يشتهونه. قال ابن حجر رحمه الله في شرح كلام ابن عباس رضي الله عنهما: وفيه كراهة التحديث عند من لا يقبل عليه، والنهي عن قطع حديث غيره، وأنه لا ينبغي نشر العلم عند من لا يحرص عليه، ويحدث من يشتهي بسماعه، لأنه أجدر أن ينتفع به. وعقد الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع بابا عنوانه: باب كراهة التحديث لمن لا يبتغيه، وأن من ضياعه بذله لغير أهله. ثم ساق جملة من الآثار في هذا، ومن ذلك ما رواه بسنده عن مسروق رحمه الله قال: لا تنشر بزك إلا عند من يبتغيه. قال الإمام أحمد رحمه الله: يعني الحديث. وساق بسنده عن مطرف رحمه الله أنه قال: لا تطعم طعامك من لا يشتهيه، أي لا تحدث بالحديث من لا يريده. وروى عن مغيرة رحمه الله قال: إني لأحتسب في منع الحديث كما تحتسبون في بذله. وهكذا معاشر المستمعين الكرام، يتبين لنا من خلال هذه الآثار أن الداعي لا بد له من آذان مصغية تعي ما يقول، وإلا كان كلامه هباء منثورا. ثم إن قدر العلم والموعظة قد يخف عند الناس إذا رأوا صاحبه في موقف لا يحتد عليه من إعراض الناس عنه أو وقيعتهم فيه، بل لقد بالغ بعضهم فقال: يستوجب الصفع في الدنيا 8 لا لوم في واحد منهم إذا صفع، ثم ذكر منهم: ومتحف بحديث غير سامعه وداخل في حديث 2 مندفعا. ولا يدخل في ذلك من رأى أناسا على منكر ثم أراد الإنكار عليهم بموعظة يقولها لهم، فلا حرج على هذا إذا أراد تغيير المنكر، خصوصا إذا كان في حدود الحكمة، ولا لوم عليه إذا كره موعظته وإنكاره، فهذا المقام خلاف المقام السابق إذ هو مقام إنكار وذاك مقام موعظة عامة. معاشر مستمعين الكرام، ومن الآداب في الموعظة التجوز فيها عند ملاحظة الملل والفتور، فمن الأدب في الموعظة ومما يليق بالواعظ أن يتجوز في موعظته أو أن يقطع حديثه إذا لاحظ أن الملل والفتور قد دب إلى السامعين. وعلامة ذلك أن يرى منهم أو من بعضهم تحفزا أو تمطيا أو تثاوبا أو التفاتا أو نحو ذلك مما لا يخفى على الواعظ الألمعي. أورد الخطيب في كتابه الجامع مسألة عنوانها: كراهة التحديث لمن عارضه الكسل والفتور. ثم قال رحمه الله: حق الفائدة أن تساق إلى مبتغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم السامع. وذكر البغوي رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم، أي وجهوها نحوك، وأقبلت عليك قلوبهم، فإذا انصرفت عنك قلوبهم فلا تحدثهم. قيل: وما علامة ذلك؟ قال: إذا التفت بعضهم إلى بعض ورأيتهم يتثاءبون فلا تحدثهم. وذكره الخطيب عن ابن مسعود بلفظ: حدث القوم ما أقبلت عليك قلوبهم، فإذا انصرفت قلوبهم فلا تحدثهم. قيل له: وما علامة ذلك؟ قال: إذا حدقوك بأبصارهم فإذا تثاءبوا واتكأ بعضهم على بعض فقد انصرفت قلوبهم فلا تحدثهم. وأخرج الدارمي في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: إن للقلوب لنشاطا وإقبالا، وإن لها لتولية وإدبارا، فحدث الناس ما أقبلوا عليكم. وأخرج الخطيب عن أبي خلدة قال: سمعت أبا العالية رحمه الله يقول: حدث الناس ما حملوا. قال: قلت: ما حملوا؟ قال: ما نشطوا. ومن الآداب التي يحسن بالواعظ مراعاتها مراعاة حال الجو، فقد يكون شديد الحرارة أو شديد البرودة، فإذا اجتمع هذا إلى ثقل الموعظة وطولها قل الانتفاع. فهذا يحمل الواعظ على أن يقتصد في كلامه، خصوصا إذا كان الناس على غير موعد أو كانوا قد أدوا الصلاة ويرغبون في الخروج من المسجد والانتشار وابتغاء فضل الله. معاشر مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وللحديث صلة في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7 من آداب الواعظ والخطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الخطابة والوعظ من أجل الأعمال قدرا، وأشرفها منزلة، وأكثرها نفعا. والحديث في هذه الحلقة سيكون حول 5 آداب يحسن بالخطيب والواعظ أن يذكر بها، خصوصا إذا كان الواحد منهما في بداياته. فأول تلك الآداب التجمل والعناية بالمظهر بلا إسراف. فهذا وإن لم يكن من الصفات التي تقوم عليها الخطابة والوعظ، أمر يحسن العناية به، لأنه مطمح الأنظار، والنظر يفعل بالقلب ما يفعله الكلام في السمع، فهو من هذه الناحية لا ينقص اعتباره عن اعتبار الصفات الأصلية. فيحسن بالواعظ والخطيب أن يراعي ذلك، وأن يعتني بمظهره وطيب رائحته وما شاكل ذلك. قال ابن حجر المكي رحمه الله في معرض حديث له عن الرياء: وقد يطلق الرياء على أمر مباح، وهو طلب نحو الجاه والتوقير بغير عبادة، كأن يقصد بزينة ثيابه الثناء عليه بالنظافة والجمالة ونحو ذلك، إلى أن قال: وهذا مما تستمال به القلوب، إذ لو سقط من أعينهم لأعرضوا عنه، فلزمه أن يظهر لهم محاسنه لئلا يزدروه فيعرضوا عنه، لامتداد أعين عامة الخلق إلى الظواهر دون السرائر. فهذا قصده صلى الله عليه وسلم، وفيه قربة أي قربة، ويجري ذلك في العلماء ونحوهم إذا قصدوا لتحسين هيئتهم، انتهى كلامه. فالتجمل والعناية بالمظهر إذن أمر حسن، فالله عز وجل جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال عز وجل: وثيابك فطهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، رواه مسلم. وإنما المحذور في ذلك هو المبالغة، وصرف الهمة للتعنت، واشتداد الكلف بحسن البزة، فهذا مما يقطع عن إصلاح النفس ويدل على نقص الإنسان. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم لبستين، لبسة مشهورة ولبسة محقورة. وقال بعض الحكماء: البس من الثياب ما لا يزدريك العظماء ولا يعيبك الحكماء. وقال الماوردي رحمه الله: واعلم أن المروءة أن يكون الإنسان معتدل الحال في مراعاة لباسه من غير إكثار ولا اطراح، فإن اطراح مراعاتها وترك تفقدها مهانة وذلة، وكثرة مراعاتها وصرف الهمة إلى العناية بها دناءة ونقص. وربما توهم من خلا من فضل وعري من تمييز أن ذلك هو المروءة الكاملة والسيرة الفاضلة، لما يرى من تميزه على الأكثرين وخروجه عن جملة العوام والمستردلين، وخفي عليه أنه إذا تعدى طوره وتجاوز قدره كان أقبح لذكره وأبعث على ذمه، انتهى كلامه. وخلاصة القول أن الشارع قد فوض في أمر اللباس إلى حكم العادة وما يليق بحال الإنسان، فإذا جرت العادة بلبس نوع من الثياب وكان مستطيعا له، فعدل عنه إلى صنف أسفل منه وأبلى، قبح به الحال وكره له، لأن بذاذة اللباس ورثته مما تقذفه العيون وتنشز عنه الطباع، فتلقي بصاحبها إلى الهوان والالتفات إليه بألحاظ الازدراء. وهذه الحال لا تليق بالخطيب ولا الواعظ، إذ كل واحد منهما صاحب حق وداعية هدى، فلا يحسن به أن يخذل الحق الذي يحمله والهدى الذي يدعو إليه. وأما الخروج عن المعتاد والتطلع إلى ما هو أنفس وأغلى فمرفوض كما مر. قال المعري: وإن كان في لبس الفتى شرف له، فما السيف إلا غمده والحمائل. بل تجد أكثر الناس يستخفون بمن يتعدى طور أمثاله في ملبسه، ويعدونه سفعا في العقل وطيشا مع الهوى. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: وكما يكره لبس أدون الثياب فكذلك يكره لبس أرفعها خوفا من الاشتهار بها وأن تسمو إليه الأبصار فيها. انتهى كلامه. معاشر المستمعين الكرام، الأدب الثاني في هذه الحلقة من الآداب التي يحسن بالواعظ والخطيب أن يأخذ بها أخذ لهبة والاستعداد، خصوصا إذا كان الواحد منهما في بداياته، فعليه أن يعد للكلمة جيدا وأن يتدرب على إلقائها، ويحسن به أن يلقيها في أماكن بعيدة عن حواضر العلم أو في المساجد التي لا يوجد فيها أهل العلم والفضل، حتى لا يرتج عليه أو تقيده حبسه. فإذا ألقى كلمته في هجرة أو بادية أو قرية يغلب على أهلها الجهل، كان ذلك أدعى لاسترساله في موعظته وتدربه على الانطلاق. ويحسن بالمربي أن يدربوا من تحت أيديهم على هذه الخصلة الشريفة، وأن يتعاهدوها بالنصح والتهذيب والتوجيه حتى يكونوا مشاعل هدى ومصابيح دجى. الخصلة الثالثة من آداب الخطيب والواعظ رباطة الجأش، وهذه الخصلة تولد مع الإنسان ويكتسبها أيضا بالممارسة والمران والدربة، كما أنها تتقوى بموجبات الإيمان. فيجمل بالواعظ والخطيب أن يتصف بهذه الخصلة الحميدة حتى يعتاد لقاء الجمهور والحديث إليهم بطلاقة ويسر، ولا يجمل بالإنسان أن يسترسل مع ضعف قلبه وقلة صبره وخوفه من تهكم الناس. فليس من شرط الشجاعة ألا يجد الإنسان في نفسه الخوف من الكلام أو الإقدام، فذاك شعور يجده كل أحد إذا هو هم بعمل جديد أو كبير. بل يكفي في شجاعة الرجل ألا يعظم الخوف في نفسه حتى يمنعه من الإقدام أو يرجع به إلى الانهزام. ثم عليه بعد ذلك أن يوطن نفسه على الصبر وأن يحذر من تضخيم النتائج. فهب أنك تكلمت أو خطبت مرة فأخطأت أو لم تجد، ماذا في الأمر؟ لا شيء، فكل أحد عرضة للخطأ، بل إن الخطأ هو طريق الصواب. فلا تعظم شأن الخطأ في قلبك ولا تبالي بلمز الناس وعيبهم، فالسلامة منهم عزيزة المنال. ثم إن الإخفاق ليس عارا إذا بذل الإنسان جهده، ولا يعد المرء مخفقا إلا إذا تخلى عن المحاولة وتقبل الهزيمة كأنها دائمة. وبالجملة، فإن الخطابة ومقابلة الجمهور في الوعظ ضرب من ضروب الشجاعة الأدبية. والشجاعة عموما هي مواجهة الأمر عند الحاجة في ثبات، وليست مرادفة لعدم الخوف كما قد يظن. فهذا عمرو بن معدي كرب الزبيدي وحسبكم به شجاعة وإقداما، يصف نفسه ويصور حاله في ساحات الوغى، ويبين أن الخوف يداخله ولكنه لا يحمله على الفرار والإحجام، فلا ينقص ذلك من قدره، حيث يقول: ولقد أجمع رجلي بها حذر الموت وإني لفرور، ولقد أعطفها كارهة حين للنفس من الموت هرير، كل ما ذلك مني خلق وبكل أنا بالروع جدير. خامسا من تلكم الآداب قوة الملاحظة، لأجل أن يدرك الواعظ والخطيب أحوال المخاطبين حال إلقاء كلمته، أهم مقبلون عليه فيسترسل في قوله ويستمر في نهجه، أم هم معرضون عنه فيتجه إلى ناحية أخرى يراها أقرب إلى قلوبهم وأدنى إلى مواطن التأثير فيهم. فيحسن بالخطيب والواعظ أن يكون ذا نظرات فاحصة كاشفة، بحيث يقرأ من الوجوه خطرات القلوب ومن اللمحات ما تكنه النفوس، ليجدد بذلك نشاطهم ويذهب بفتورهم، ولتتصل روحه بأرواحهم. معاشر المستمعين الكرام، الأدب الرابع من الآداب التي يحسن بالخطيب والواعظ مراعاتها قوة ملاحظة، وذلك لأجل أن يدرك أحوال المخاطبين حال إلقاء كلمته، أهم مقبلون عليه فيسترسل في قوله ويستمر في نهجه، أم هم معرضون عنه فيتجه إلى ناحية أخرى يراها أقرب إلى قلوبهم وأدنى إلى مواطن التأثير فيهم. فيحسن بالمتكلم أن يكون ذا نظرات فاحصة كاشفة، بحيث يقرأ من الوجوه خطرات القلوب ومن اللمحات ما تكنه النفوس، ليجدد بذلك النشاط ويذهب بفتور السامعين، ولتتصل روحه بأرواحهم. الأدب الخامس حضور البديهة، لأن الواعظ والخطيب قد تمر به أحوال تجبره على العدول عن كلمة إلى كلمة أخرى، فقد يعد كلمة ويظن أنها تناسب هؤلاء القوم، فإذا رآهم أو رأى بعضهم أدرك أنها لا تناسبهم، وقد يقول كلاما فيخشى أن يفهم على غير ما أراد وهكذا. فإذا كان حاضر البديهة أمكنه تدارك الخطأ أو تغيير الموضوع أو تلافي الإحراج، وهذه الخصلة تكتسب بالتجارب والنظر والمراس. معاشر المستمعين الكرام، هذه خمسة آداب يحسن بالواعظ والخطيب مراعاتها، فإلى حلقة أخرى يستكمل فيها الحديث حول هذه الآداب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8. مراعاة المدة الزمنية للموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله والوعظ عمل جليل وله ثماره العاجلة والآجلة، خصوصا إذا روعي فيه الحكمة ولزوم السنة. والحديث في هذه الحلقة سيكون حول أدب عال من آداب الموعظة، ألا وهو مراعاة المدة الزمنية. فمراعاة المدة الزمنية لهذا الأدب من الأهمية بمكان، إذ هو يعين على الانتفاع بالموعظة والإصغاء إليها بإقبال ونشاط. ولا ريب أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فيختلف باعتبار حال الموعظة، ويختلف باعتبار حال الواعظ، ويختلف باعتبار حال المخاطبين. فالموعظة المفاجئة لها حال، والموعظة المحددة بزمان ومكان محددين لها حال، والموعظة المحددة بعنوان لها حال. ثم إن الموعظة التي يلقيها فلان من الناس تختلف عن الموعظة التي يلقيها غيره، فالعالم وذو المكانة له حال، ومن دونه في الرتبة له حال، وكذلك السامعون. فالمقبلون على الموعظة لهم حال، ومن كان إقبالهم أقل فلهم حال أخرى وهكذا. فمراعاة هذه الأحوال وأمثالها يعين الواعظ على التأثير في الناس وإساغتهم للموعظة. وبناء على ذلك، فإنه قد لا يتسنى تحديد وقت ملائم للموعظة لا تزيد عنه أو تتعداه، فقد تقتضي الحكمة أن يطنب الواعظ، وقد تقتضي أن يوجز، وقد تقتضي أن يتوسط. وإذا روعي هذا الجانب ووضع في موضعه عم نفعه وعظم وقعه والعكس. قال أبو هلال العسكري رحمه الله: والقول القصد أن الإيجاز والإطناب يحتاج إليهما في جميع الكلام وكل نوع منه، ولكل واحد منهما موضع، فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى الإطناب في مكانه. فمن أزال التدبير في ذلك عن جهته واستعمل الإطناب في موضع الإيجاز واستعمل الإيجاز في موضع الإطناب أخطأ. انتهى كلامه. ومهما يكن من شيء، فإن التوسط والإيجاز هما أقرب الأساليب لإساغة الموعظة، إلا إذا اقتضى المقام غير ذلك. وهكذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يطيل لأنه يخشى على الناس الملل، وكانت خطبه مع قصرها مليئة بالحكمة والموعظة الحسنة، إذ تجيء حافلة بجوامع الكلم والجمل التي تجري على الألسنة مجرى الأمثال. جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. ومعنى قصدا أي متوسط بين الإفراط والتفريط وبين التقصير والتطويل. وفي صحيح مسلم عن أبي وائل قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا. ومعنى قوله لو كنت تنفست أي أطلت قليلا، ومعنى مئنة فقه أي علامة. ومع أن هذا هو دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه ومواعظه، فهو يطيل في بعض الأحيان متى اقتضى الحال الإطالة. جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. رواه مسلم. ومن خلال ما مضى يتبين لنا أن مدة إلقاء الموعظة أمر نسبي يرجع فيه إلى اجتهاد الواعظ وحكمته، ويرجع فيه إلى اختلاف الأحوال والأشخاص، كما تبين لنا أن الإجازة هو القريب المحبب إلى النفوس. ومما يمكن التفصيل فيه في هذا الشأن أيضا أن يقال، إذا كانت الموعظة محددة ومعلنة فلا بأس في إطالتها إذا كان الوقت المحدد يسمح بهذا، وذلك كما لو كان موعدها يستغرق ما بين المغرب والعشاء، أو كان وقتها محددا بساعة أو أكثر. وكذلك تسوغ الإطالة إذا كان الواعظ معروفا عند الناس وهم يرغبون في إطالته، كالعالم الذي له منزلته أو نحو ذلك. وكذلك تسوغ الإطالة إذا طلب المخاطبون من الواعظ أن يطيل فيهم. أما إذا كانت الموعظة مفاجئة، أو كان الواعظ لا يعرفه المخاطبون، أو كانوا في مكان أو وقت ضيق، فلا تسوغ الإطالة. وذلك مثل الموعظة التي تكون دبر الصلوات المكتوبة، فالإطالة فيها تفضي إلى الإملال واستثقال الحديث، فاللائق أن تصاغ بصورة موجزة جدا، فلا يحسن بالواعظ أن يحرج الناس ويفجرهم ويثقل عليهم بطول حديثه، بل يحسن به أن يحدد زمنا قصيرا حتى يحفز المخاطبين إلى البقاء لسماع الموعظة. وذلك كأن يقول: لن أزيد في كلمتي هذه على 5 دقائق أو 4 أو نحوها، وأن يفي بما يقول. ولأن يقال: ليته واصل، خير من أن يقال ليته سكت. ويجمل بالواعظ أن يقتصر في موعظته على الكلمات الجامعات للمعاني الكثيرة، وأن يتجنب التفصيلات التي لا داعي لها، كما يحسن به ألا يتشعب في موعظته، بل يحسن أن يكون الموضوع واحدا حتى تحصل الفائدة المرجوة منه. فلو انطلق في موعظته من آية أو حديث أو أثر ثم بين المقصود من ذلك بأوجز عبارة لكان حسنا. مثال ذلك أن يأخذ قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويتحدث من خلال هذه الآية عن الحكمة من خلق الجن والإنس، وعن فضل عبادة الله وأثرها في سعادة الإنسان في دنياه وأخراه، وعن عاقبة الإعراض عن عبادة الله وأثره في الشقاوة دنيا وأخرى، وهكذا. أو أن يأخذ قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ثم يبين كيف جمعت هذه الآية مكارم الأخلاق، وهكذا. أو أن يأخذ سورة العصر ويبين من خلالها أصول السعادة، وأنها تكمن في العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. أو أن يأتي بالحديث الذي رواه معاذ وأبو ذر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد والترمذي وحسنه. ثم يبين كيف جمع هذا الحديث بين حقين عظيمين: من أتى بهما أفلح وسعد، والعكس. وهذان الحقان هما حق الله وحق الناس، فحق الله في الجملتين الأوليين وحق الناس في الجملة الأخيرة، وهكذا. وكذلك الحال بالنسبة للموعظة بعد صلاة الجمعة، فالذي ينبغي ألا تكون إلا إذا رأى الواعظ أن الحاجة ماسة لذلك، فينبه إلى ما يريد التنبيه عليه، ويبين ما يريد بيانه من الأمور التي لا بد أن يفقهها الناس في ذلك الوقت، وأن يكون ذلك في وقت وجيز جدا، لأن الناس قد استمعوا لخطبة الجمعة، وربما تكون الخطبة طويلة، كما أن بعضهم قد يكون أتى إلى المسجد مبكرا فيثقل عليه سماع الموعظة ويستحي من الخروج فيقع في الحرج. ثم إن الناس يرغبون في الانتشار بعد الصلاة وابتغاء ما عند الله عز وجل. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا كانوا يقرؤون الكتاب يوم الجمعة على الناس بعد الصلاة أعجب إلي أن يسمع إذا كان فتحا من فتوح المسلمين، أو كان فيه شيء من أمور المسلمين فليستمع، وإن كان شيء إنما فيه ذكرهم فلا يستمع. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا ينتهي وقت هذه الحلقة، فإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الأشرطة وأن يجزي قائلها خير الجزاء. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف 01-49-11-900-85. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.